بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا
وعزنا في
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا
سأبدأ من حيث انتهى شيخنا الفاضل الدكتور عصام البشير حفظه الله عندما أكد حقيقة أساسية في هذا الدين وهو أن أخطر ما في العمل النية وهذا مبحث النية ومقاصد العبادة ولماذا نعبد الله عز وجل أعتقد أنه من المباحث التي احتلت حيزا كبيرا يعني عند علماء السلوك المسلمين وأيضا موضوع جدا هام تحدث عنه البعض ومنهم ابن القيم الجوزي رحمه الله وهو جمع النيات المتعددة في العمل الواحد وذلك قبل أن نتحدث أو قبل أن ندخل ونقول الله أكبر هناك استعدادات عديدة جدا استعدادات يعني البدنية الجسدية الطهارة الوضوء المكان النظيف المسجد المصلى إلى غير ذلك لكن هناك الاستعداد الآخر اللي هو الاستعداد النفسي وهو المرتبط بالنية هذه النية هي التي تجعل كلمة الله أكبر يعني لها معنى عظيما تلك المعاني العظيمة التي شرحها إخواني الذين سبقوني في هذا الموضوع في حديث عن الركوع والسجود وغيره وأيضا تجعل المبنى يكتمل لأن النية هي التي تجعل مبنى العبادة يكتمل الحركات التي يقوم بها المصلي هي حركات لا تلتقي ولا ترتقي إلى مقام العبادة إلا بالنية فهذه النيات المتعددة أو النية هي التي تجعل كلمة الله أكبر التي هي مجرد كلمة وتجعل ركوع الإنسان وسجود الإنسان بتلك المعاني العظيمة التي تم شرحها تجعلها تصل إلى مقام العبودية وذلك سأتحدث باختصار عن تسعة معاني أو تسعة مقاصد أو تسعة نيات يستحضرها المسلم قبل أن يصلي ولعله يستحضرها في كل العبادات ومن فضل الله عز وجل أننا هذه النية علينا أن نحميها من الرياء ومما يشوبها من شرك وعلينا أن نبنيها فلا يكفي أن نتحدث ونحذر الناس من الرياء وغير ذلك دون أن نعطيهم المبنى لذلك المبنى لا يكتمل إلا بالعمل إذا ما هو المثبت الذي ينبغي أن نبني بهذه النية فعلى الأقل نستحضر أنا جمعت هذه التسع نيات نستحضرها في كل عبادة في حياتنا هذه النيات في حد ذاتها تعطي لحياة الإنسان عدة معاني وتعطي للعبادة ذلك المعنى العظيم جدا أنها مقام يرتقي بالإنسان عند الله عز وجل أول شيء عندما أصلي فأنا أولا أقوم بحق الله فأنا أؤدي حق الله علي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي حديث معاذ بن جبل أتدري يا معاذ ما حق الله على عبادي قال الله ورسوله أعلم تعرفون الحديث قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهذه أول نية يستحضرها المسلم أنني أنا أستجيب وأؤدي حق الله علي النية الثانية وهو أنني أوفي بعهد الله علي، فإن الله عز وجل اتخذ عهدا على عباده قبل أن يولدوا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن أنا عندما أقف وأستعد للصلاة فأنا أريد أن أكون وفيا لعهد الله عز وجل. الأمر الثالث وهو شكر الله، فإن الله عز وجل المنعم من مقتضيات الإيمان بهذه الصفة العظيمة أن يشكر الله، وشكر الله يرتفع بمقام العبادة، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أفلا أكون عبدا شكورا. ولما ارتبط الشكر بالعبادة والعمل والعبادة كان قليل من عبادي الشكور، لو كان الشكر مجرد كلمة قال مبتوتة عن العبادة لكان كل البشر يشكرون. وعندما أيضا وصف آل داود قال اعملوا آل داود شكرا، إذن هذا العمل هو الشكر. فعندما نعبد الله فإن نشكر الله على النعم العديدة التي أكرمنا الله بها. ونعم الله، وهنا أصح بس يمكن سي أبو زيد يستوعبها أكثر دقة، إن نعم الله تعد ولكنها لا تحصى. وذلك هناك خطأ دائما يقول إن نعم الله لا تعد. كيف لا تعد؟ نحن نستطيع أن نعدها، نعدها أمامنا بالآلاف، ولكن لا تستطيع أن تحصيها أو تحصرها أو غير ذلك. إذن المقصد الثالث والنية الثالثة إنني أعبد الله لأشكره، لأن من باب الشكر دوام هذه النعم. المقصد الرابع وهو نيل محبة الله، فإنسان يعبد الله لأنه يريد أيضا أن يحبه الله، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا الله، إنسان إذا أحبه الله ماذا يحدث؟ كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إذن هذه العبادة أيضا تجعلك تنال مرتبة عظيمة من مراتب التي يرتقي الإنسان، أن ينال محبة الله عز وجل. الأمر الخامس العبادة بمختلف يعني أصنافها، ومنها الصلاة المتكررة، هي تجديد مستمر لعلاقتنا بربنا عز وجل حتى لا تنسى هذه العلاقة، أو يحتاجها الإنسان عند الحاجة الذين يعبدون الله على حرفنا ولذلك. إن نجدد هذه العلاقة بشكل مستمر من خلال كثرة العبادات، وأهم عبادة متكررة بنظام دقيق جدا هي الصلاة. الأمر السادس وهو مباركة أعمارنا، نحن من أمة يعني أعمارها قصيرة مقارنة مع الأمم السابقة، لكن الذي ميز هذه الأمة ميزت بثلاثة أمور تبارك فيها الأعمار. الأمر الأول هو الصلاة، الصلاة صلاة واحدة بخمسين صلاة بعشر صلوات، بمعنى خمس صلوات كأنك صليت خمسين صلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مضاعفة الأجر، وهذا مبحث آخر مختلف، فأنت عندما تقوم بأي عمل تؤجر عليه كل حسنة تكتب يعني تضاعف عشر مرات، بمعنى لو أردنا أن نجد ونعد يعني أجر الصلاة لاحتجنا إلى عملية رياضية طويلة معقدة. كل صلاة يكتب لك أجرها يضاعف أجر عشر مرات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة عن كل صلاة، ثم تضرب الصلاة في عشر صلوات وكل أجر يضرب، شوفوا العملية كم ستكون معقدة. فهذا الباب الثاني هو زيادة الأجر. الباب الثالث وهو أن بفضل الله على هذه الأمة أن كل حياتها عبادة، فالحياة كلها محراب للعبادة. فأنا ممن يعتقدون وأنتم معي أيضا أن هذا اللقاء هو عبادة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أن حتى اللقمة تضعها في زوجك زوجتك هي عبادة، العمل عبادة، النوم عبادة، ما إذا ما حسنة النية. فإذا هذه مباركة أعمارنا. فنأتي يوم أيضا الله ميز بعض العبادات مثل الصلاة، ميز قيام ليلة القدر بعبادة كم ألف شهر، فكأنك قمت 82 سنة. تخيلوا لو واحد أدرك عشر ليلة القدر كأنه عاش 820 سنة، لو 20 كأنه عاش 1700 سنة. فالله يبارك أعمارنا بهذه العبادات المتكررة. أيضا العبادة تحرر، فالناس مثل ما نعرف كل الناس يعبدون، لا يوجد مخلوق على وجه الأرض لا يعبد، نحن نعرف أن الكل يسجد لله، فكل ما في الكون يسجد، أيضا البشر كلهم يعبدون، لا يوجد بشر لا يعبد، لكن الذي يعبد الله هو الذي يتحرر. ونحن نؤمن بأن كل القيود وكل التخلف عند من لا يعبد الله. فمن يعبد الهوى فهو متخلف مقيد، من يعبد السلطة، من يعبد المال، من يعبد الغرائز إلى غير ذلك. فنحن عندما نقرر أن نعبد الله فقد قررنا أننا تحررنا في هذا الكون. كما أن المرأة المسلمة عندما قررت أنها تلبس الحجاب فقد تحررت، إذن هي تحررت من كل شيء وخرجت بحجابها فهي متحررة. فكل اختيار لنا منوط بالعبادة فهو تحرر. جزاك الله خير، بارك الله فيكم.
موضوع مقالة مركزة في صفحة، مسنود كل فكرة فيها بآية وحديث، تنشر في الانترنت، لك أجرها المضاعف بالمعنى الذي قلت.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
الحمد لله المنتصر لأوليائه، المنتقم من أعدائه، المتفرد بعظمته وكبريائه، الذي لا يخفى عليه شيء في أرضه ولا سمائه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة ندخرها ليوم لقائه، وأشهد أن محمد بن عبد الله صفوة رسله وأنبيائه، رفع ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه، وجعل شريعته ناسخة لكل الشرائع، فلو كان موسى حيا لاتبعه. جعلنا الله من أهل سنته، جمعنا الله معا في جنته. كيف الحال مع الصلاة؟ نريد أن نخاطب في هذه الجلسة القلوب والعقول في زيادة الناس في خشوعهم واطمئنانهم في صلاتهم. ونبدأ بشيخنا الحبيب الشيخ عبد الوهاب الطريدي، تفضل.
لا إله إلا الله، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة خير موضوع، ومائدة الله لعباده المؤمنين، ومن عظمتها وشريف قدرها أنها أنزلت إلينا محفوفة بالهدايا، موصولة بالعطيات، لا يتوجه العبد إليها إلا والإتحافات تتلقاه والهدايا تصل إليه. ودعوني وإياكم نأخذ هدايا الصلاة قبل الصلاة. أول هدايا الصلاة هذا النداء العلوي الذي تعطرت آذاننا بسماعه، النداء إلى الصلاة. النداء إلى الصلاة محفوف بخمس هدايا. الأولى إجابة المؤذن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وإذا قلت مثل ما يقول المؤذن فقد شاركته في ذكره وأجره، فقد شاركته في ذكره وأجره. ثانيا، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. ثالثا، إذا أتم المؤذن للصلاة الأذان، شرعت بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. رابعا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فأنت بعد كل أذان تتلقى البشرى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذه أربع إتحافات، بقي الخامسة. الخامسة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يا الله، تونا الآن مع الأذان كل هذه الإتحافات أتت، ثم بعد الأذان الوضوء. أول ما تقوم إلى الوضوء تتلقى الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لأن الوضوء سر بين العبد وربه. إذا أقبل الناس على المسجد تقدر تفرز اللي متوضي واللي ما توضأ، فهو من الإيمان. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ثم هو طهر، إذا غسل وجهه خرت كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. غسل يديه، خرت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. مشى برجليه، خرت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر الماء. تطهر وتعقم، ولا زالت إتحافات الوضوء. بعد الوضوء من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. هذه إتحافات الوضوء. تونا في الوضوء الآن، فإذا خرج إلى المسجد، من خرج إلى المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة، الخطوة الوحدة لها نتيجتين، إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. الخطوة الوحدة ترفع وتضع، ترفعك درجة وتضع عنك خطيئة. ثم هذه أول إتحافات المشي إلى المسجد. لا، باقي في قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والظلم ليس معناها الدياجير، الظلم وقت الظلام، سواء مظلم الدنيا ولا مضيئة. ما أعظم هذه البشرى أن تتلقاها وأنت تمشي في المسجد وتتذكر قول الله تعالى عن المؤمنين والمؤمنات: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فبشائر النور يوم القيامة الذي هو بشرى الفوز بالجنة تتلقاها وأنت تمشي إلى المسجد. طيب، خلصت بشائر المشي إلى المسجد، لا باقي في قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي رواية: نزلا في الجنة. نزلا منزل في الجنة، نزلا يعني ضيافة. في كل ذهاب وإياب يبنى لك بيت في الجنة. هذه إتحافات المشي إلى الصلاة، ما بعد جنة الصلاة إلى الآن. طيب، وصلت إلى المسجد، متى تبدأ الصلاة؟ تبدأ بالإقامة؟ تبدأ بتكبير الإمام؟ لا. فإذا دخل المسجد فهو في صلاة، ما انتظر الصلاة، منذ خطى أول خطوة داخل المسجد بدأت الصلاة، فهو في صلاة منذ دخل المسجد. ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما دام في مصلاه، يعني ما دام ينتظر الصلاة. طيب، خلاص خلصت هدايا الصلاة، لا باقي شوي. من سابر على 12 ركعة اللي هي السنن الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة. ركعة الفجر اللي هي الركعتين الخفيفتين قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه كلها إلى الآن هدايا الله إلى المصلي قبل أن يصلي، وإتحافاته قبل أن يصل إلى مصلاه. يا أحبتي، إذن فما قدر الصلاة؟ الجواب في كلمتين أختم بهما: إذا كانت هذه هدايا الله للمصلي وهو يتهيأ للصلاة، فما ظنك بربك الكريم العظيم أن يعطيه إذا صلى هذه هداياه وهو يسير إليه؟ فكيف بعطاياه إذا وصل إليه؟ هذه هداياه وهو يسير إليه، فكيف بعطاياه إذا وصل إليه؟ اللهم اجعلنا من التوابين والمتطهرين، اللهم أقبل بنا إلى الصلاة واقبلنا فيها، اللهم ارحنا بها واجعلها قرة عيوننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
السلام عليكم. أقف أمام هذه الوجوه النيرة أتذكر قول صاحبنا: شأني أن أطارح كل شخص عظيم الباع من باع القصير. السؤال الذي أطرحه: كم مرة ذكرت الصلاة في سورة النساء؟ كم مرة ذكرت الصلاة في سورة النساء؟ ذكرت الصلاة في سورة النساء مرتين في موضعين. الموضع الأول في الآية 43 عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قبل أن ينزل تحريم الخمر تحريما مطلقا. والمرة الثانية ذكرت في الآية 101 عند قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. السؤال الذي أطرحه: لماذا ذكرت في هذين الموضعين؟ تنبع الإجابة عن هذا السؤال من الموضوع الذي تدور حوله السورة. الموضوع الذي تدور حوله السورة هو بث الحياة الإنسانية، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أساس بث الحياة الإنسانية الأسرة المركزية المكونة من الزوج والزوجة والأولاد. هذه الأسرة تحتاج إلى حصون للسعادة، حصون للسعادة لتستقر. ذكر الله تعالى لها 9 حصون ابتداء من الآية 26 من السورة إلى الآية 43. من المفاجآت في هذه السورة أن آخر حصن ذكره الله هو موضوع ألا يقرب الإنسان الصلاة وهو سكر في ذلك الوقت. لماذا؟ ما علاقة هذا بالأسرة؟ لاحظوا، ما قبله كلام عن الأسرة وختم الكلام بهذا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لأن من أعظم حصون سعادة الأسرة ألا يكون الإنسان سكر العقل، سواء كان ذلك بالخمر نعوذ بالله منه، أو كان بما يشبهه، حتى أن بعض علماء التفسير قالوا: وكذلك يشبهه ألا يقرب الصلاة وهو نائم، وألا يقرب الصلاة وهو غافل، وهكذا تكون الصلاة مرتكزا لحل المشاكل، المشاكل الزوجية. طيب، تعالوا بنا إلى الموضع الثاني. الموضع الثاني ذكر الله تعالى العلاقات الدولية، وإذا هجمت القوات الغازية على المسلمين أو تلاقت مع المسلمين، هل يمكن أن نؤجل الصلاة قليلا لأجل أن نعالج هذا الموضوع، أو نتفرغ للصلاة لأجل أن نعالج هذا الهجوم غير المتوقع؟ الصلاة لا يتنازل عنها في أشد درجات الخوف. ولذلك قال الله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. انظر إلى المعالجة المعجزة. الصلاة لا تشغل عن حماية الأوطان وعن حماية عرى الإيمان، لا تشغل، بل ينبغي للإنسان أن يحمي الأوطان وأن يحمي عرى الإيمان، ولكن حماية الأوطان وحماية عرى الإيمان لا تشغل أيضا عن الصلاة. فأتى الله بهذا التوازن العجيب في ذكر الحكم. لماذا كل عندما نتوغل في هذا الموضع سنجد أن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم ذهب الخوف فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لماذا الصلاة لها هذه الأهمية؟ فهي موجودة ونحن نتكلم عن الأسرة وعن ضجيجها، وهي موجودة ونحن نتكلم عن ضجيج حماية بني الإنسان في بلدان الإيمان وفي أرض الأوطان. لماذا؟ لأنها اللقاء بين الإنسان وربه. سئل بعض الصالحين هل يقنع الإنسان بشيء دون لقاء حبيبه؟ فقال والله لو أنك توجتني بتاج كسرى ملك المشرق ولو بأموال الورى جتلي أموال من باد ومن قد بقي وقلت لي لا نلتقي ساعة اخترت يا مولاي أن نلتقي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو ربه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وأول اللقاء واسجد واقترب، أول اللقاء الأخروي هو ها هنا واسجد واقترب. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أحوال الناس في الآخرة قال فيقال ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون، ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر، تبقى هذه الأمة فيقال لهم اسجدوا. ها هنا ساعة الإخلاص، يحاول الناس أن يسجدوا لكنهم لا يتمكنون من يحاول الناس أن يسجدوا لكنهم ينقسمون إلى قسمين، فقسم يسجدون وقسم يحاولون أن يسجدوا فيذهبون فتعود ظهورهم مثل صياص البقر فينقلبون. اللهم إنا نسألك لذة السجود يا رحيم يا ودود، آتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
وعن هناك البشر بادي.
القصة حقيقة مع البرهان عليها. القصة الآن قادرة أن تفكك المسلمات وأن تبني مسلمات جديدة، فالقصة أخطر إطار أدبي. أذكر أنه في جامع من جوامع دمشق أول صف ما امتلأ، فطفل صلى حكما جنب آخر واحد بالصف الأول، لما شافه طفل دفعه، يقسم بالله هذا الطفل 50 سنة ما صلى.
لا إله إلا الله.
مقابلة طفل فقد حذاءه الجديد بالجامع، بكي، سألوا أخ لما تبكي؟ قال له حذاء أخذوا إلى أرقى محل أحذية واشترى له حذاء جديدا أرقى من حذائي.
ما شاء الله.
أقسم بالله 50 سنة ما ترك الصلاة.
الحمد لله.
أنا عندي بمذكراتي قصص دعوية. القصة حقيقة مع البرهان عليها، في شخصيات، في حوار، في بيئة مكانية، بيئة زمانية، في بداية عقد نهاية. أخطر أسلوب أدبي لتفكيك القيم أو لبناء القيم القصة. الغرب يائس من أن ينتصر علينا فاعتمد على القصة الممثلة. بفرجيك مثلا بيت فخم جدا، صاحب البيت أنيق جدا، 3 سيارات، تفلت كامل في بار، بفرجيك واحد دين وضعه مو طبيعي، زوجته عند الجيران، أولاده بالحارة، هو عنده زواج شخصية. هن ما حكوا بالدين إطلاقا، بس قدموا لك أبشع صورة للدين وأحلى صورة للدنيا. الإعلام الآن أخطر شيء بحياتنا. كان في سلطة تشريعية كان وتنفيذية وقضائية، الآن في إعلام، في تلميع إعلامي، تضليل إعلامي، تحتيم إعلامي.
وأنت من ربك على الصلاة؟
والله أنا منذ الصغر، يعني أنا من معلمين،
إلا أنه أنا في نقطة دقيقة، يعني الله أكرمنا بمعلم متفوق جدا وداعية، هو أقنعنا بكل شيء بالدين بس بأسلوب، هو أستاذ تاريخ بس قدر بضمن التاريخ يصل إلى قلوبنا. سيدي هذا القلب إذا ما ملكته أنت لن يصع لك. العبد الفقير أنا علمت بالمراحل كلها، طبعاً 31 سنة بالجامعة وقبلها بالثانوي والإعدادي والابتدائي، كنت أخذ الطلاب على الجامعة ببلدة متواضعة جداً بطريق درعة، فقيرة جداً، وضيهم بإيدي، يعدوا 5 طلاب أمامي معي أنا إبريق يتوضوا، تأكل معي ساعتين.
أنت توضيهم؟
إيه والله بنفسي، وصلي فيهم، والعصر نفس الشيء، يعني هالوقت بس أنا كنت أسعد الناس والله. فلا بد سيدي العمل الصالح سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، صوابا وافق السنة، وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. وعلة وجودنا الوحيد العمل الصالح، والدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ما في إنسان على فراش المطبول بدي أكمل الطابق الخامس.
لكن أنا أتذكر شيخي شيء في المعهد عندك أو في الثانوية، كان عندك شيء يعني تهدي الطلاب اللي يصلون الفجر أو طريقة معينة.
عفوا أنا لي ترتيب، دخل الطالب للثانوية، عندي ثانوية الأولى الآن بالقطر الأولى، في سؤال بس هل صليت الفجر؟ ما حدا شايفه، في كبسة نعم كبسة لا، بنعرف مين ما صلى الفجر، نعمل طول الأسبوع على صلاة الفجر، هل خدمت والديك؟ عنا كل أسبوع سؤال، هو دخل الطالب بكبس واحدة منه ما حدا شافه، عرفنا بالضبط شو في مشكلات، بهالطريقة هي بنعالج الجمعة هي كلها لصلاة الفجر، تاي جمعة عبر الوالدين، بهالطريقة ما حدا انفضح، وعرفنا شو مستوى الصلاة مستوى البر.
جميل جميل
سيدي جميل. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق.
الله
كان في بياع أقمشة، لا إنسان فقير جدا، يبيع الأقمشة كلها بربع قيمتها، ما شعرت مشان كرامتها، هو يعني قدم شيء من العمل الصالح بس ما حدا دري فيه إطلاقا. لذلك العمل الصالح علة وجودنا بعد الإيمان بالله واليوم الآخر. الله يبارك فيكم.
الله يا أستاذ محمد، إحنا بفضل الله علينا أننا نعيش في زمن فيه أمثال الدكتور محمد رسول
الله. استغفر الله الله
يحرمنا. هذا صدق والله، هذا صدق والله، ربنا يرضى عليك.
الله يحرمنا منه الوالد الحبيب.
فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا، وعزمنا كالفجر بادي.